الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه. باب الخلة. الخلة في كلام العرب مأخوذ من الخل، وهو الرفع والإزالة. قول ربنا تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. واللباس يخلع. تعريف الشرعي للخل هو مفارقة الرجل امرأته بعوض من قبلها أو من غيرها. مفارقة الرجل امرأته بعوض منها أو من غيرها. إذن هذا هو الخل. فالفرقة بين الزوجين إما أن يكون طلاق، وهذا مختص للرجل، أو يكون خلع، وهذا خاص بالمرأة، أو تكون فرقة بسبب آخر كالتفريق بسبب العيوب، هذه مشتركة بين الزوجين وقد تختص بأحدهما، وقد تكون فرقة بسبب آخر كاللعان أو الإيلاء. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم، ولا نافية، يحل أي الأمر على سبيل التحريم. فالأصل في مال المرأة محرم. ولا يحل، وقلنا لا هنا نافية وليست ناهية، لأن الفعل مرفوع يحل، لو كانت ناهية جزمنا الفعل وجعلنا اللام ساكنة، قلنا ولا يحل تكون من باب النهي، فلما رفع الفعل دل على أن لا نافية وليس بناهية. ولا يحل لكم، الخطاب للأزواج، أي يحرم عليكم معاشر الأزواج أن تأخذوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. ولا يحل لكم أخذوا مما أتيتموهن شيئا. إذا التحريم هو الأخذ، أن تأخذوا مما، أصلها من ما، أي من الذي، فما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. ولا يحل لكم أن تأخذوا من ما آتيتموهن، تأخذوا أي شيء. إذن النهي عام. كيف عرفنا أنه عام؟ لأن ما موصولة والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. مما آتيتموهن أي آتيتم النساء، إما أن يكون في باب الصدقة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أو يكون في باب الهدايا والعطايا، وهذا محرم على الزوج وعلى غير الزوج. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. مما آتيتموهن شيئا، وكلمة شيئا تفيد أيضا العموم. إذن يحرم على الزوج أن يأخذ مما أعطى المرأة شيئا. فإذا كان يحرم على الزوج أن يأخذ مما أعطى المرأة شيئا، فمن باب أولى أنه يحرم عليه أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إلا هنا استثناء، إلا أن يخافا. يخافا أصلها يخافان، من الذي يخافان؟ الزوجان. حذفت النون لأن أن تنصب. إلا خوف عدم إقامة حدود الله، أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، فنؤول المصدر بالخوف. إلا أن يخافا، يخافا الزوجان، يخافا ضمير غيبة، وقبل ذلك يخاطب الأزواج: ولا يحل لكم، لكم طاب وهنا غيبة، ثم بعد ذلك قال: فإن خفتم، مخاطب. وهذا يسمى عند البلاغيين التفات، والمقصود بالالتفات أن يلتفت بالخطاب من المخاطبة إلى الغيبة كما في هذه الآية، فينتقل من أسلوب إلى أسلوب. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، ومعنى الإقامة أي التمام، لأن كل واحد منهما يبذل الواجب عليه، هذه إقامة الحدود. فالرجل يجب عليه أن يبذل ما افترضه الله عز وجل عليه للمرأة، والمرأة كذلك تبذل ما افترضه الله عز وجل عليها، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إذن يحرم إلا في حالة، حال خوف عدم إقامة حدود الله. وهذه من الأحوال التي يجوز فيها أخذ الصداق من المرأة، لعلي أشير إلى ذلك. حدود الله، أضاف الحدود لله عز وجل من باب التعظيم، فهذه الحدود مضافة لله عز وجل إضافة تعظيم. في كل كتاب من كتب الفقه وكذلك في كتب الأحاديث كتب الأحكام نجد كتاب الحدود. اصطلاح الحدود عند الفقهاء أخص من الحدود في لسان الشارع. الحدود عند الفقهاء هي العقوبة المقدرة شرعا، هذه الحدود. أما بالنسبة للحدود في لسان الشارع فهي أعم من ذلك، كل أوامر الله عز وجل وكل نواهيه حدود يقابلها التعزير، عقوبة غير مقدرة. أما في الشارع فلا، يحصل خلط أحيانا في النصوص الشرعية، لأن بعض أهل العلم حينما يأتي نص شرعي في ذكر الحد يجعله على الاصطلاح حادث. مثلا حديث أبي أمامة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأتى رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فلما عاد عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست حينما خرجت من بيتك توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: وقد صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. والحديث مسلم. الحد في حديث أبي أمامة المقصود به المعصية، وليست معصية خاصة يقام فيها الحد الشرعي مثل الزنا والقذف. ما الدليل؟ جعله صغيرا ولم يجعله كبيرا، لأنه قال: كفر الحد الوضوء والصلاة. والحدود التي على اصطلاح الفقهاء ليست من الصغائر، من الكبائر، فلا يكفرها إلا إقامة الحد، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة أو التوبة. في حديث أبي هريرة في مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحد في حديث أبي أمامة ليس هو الحد الذي في اصطلاح الفقهاء. حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يجلد فوق عشر جلدات، ففي رواية مسلم أسواق، إلا في حد من حدود الله. بعض الشراح وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المقصود بالحد هو الحد الحادث الصلاح، والصواب أنه عام، لا يعاقب في باب التعزير في الأشياء التي تتعلق بحقوق الآدميين إلا عشرة أصوات فأقل، أما يتعلق بحقوق الشارع فالأمر لا حد له. الشاهد من ذلك أن الحد في اصطلاح الشارع أهم من الحد في اصطلاح الفقهاء، وهو اصطلاح حادث، فلا ننزل النصوص الشرعية على هذا الاصطلاح الحادث لأننا سنقع في خطأ. فإن خفتم، إن هنا شرطية، خفتم في هذا الشرط، جواب الشرط جملة فلا جناح عليهما. الخوف يقابله الأمن، والخوف هو توقع ما تكرهه النفوس، هذا هو الخوف. والخوف هل هو يقين أو غلبة ظن؟ غلبة ظن. إذا نأخذ منه فائدة، وهي العمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية. فلذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. والحديث الصحيح أن يتحرى الصواب، تحرى الصواب بناء على غلبة الظن. إذا نقول الأصل أن الشخص يعمل باليقين فيما يتعلق بالعبادات وغيرها، إذا ما تيسر اليقين يعمل بغلبة الظن، وأغلب الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، لو كنا باليقين لحصل حرج وعنت. فإن خفتم، ونأخذ منه فائدة، أن الخلع لا يحتاج إلى حكم القاضي، بمعنى لو المرأة والزوج تخالعا فيما بينهما ولم يرفع الأمر إلى القضاء صح الخلع. لماذا؟ إن الله عز وجل جعل الحكم متعلق بهما، قال فإن خفتم فلا جناح عليهما، فالأمر متعلق بالزوجين كما قلت قبل قليل، خفتم رجع الخطاب للزوجين بلفظ الخطاب وليس بلفظ الغيبة. أن لا يقيم حدود الله، أن لا يقيم الزوجان حدود الله، كما ذكرت الإقامة بفعل المأمور وترك المنهي عنه على حسب الاستطاعة. فلا جناح عليهما، لا نافية للجنس، جناح اسم لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، واسمها مبني جناح، فالفتحة فتحة بناء وليست فتحة إعراب. قد يقول قائل لماذا نقول فتحة إعراب وليست فتحة بناء؟ لو كانت فتحة إعراب لنونا، فلا قلنا فلا جناحا، فلا النافية للجنس تعمل عمل إن، واسمها في مثل هذه الحال مفرد مبني على الفتح. فلا جناح عليهما، الضمير يعود على الزوجين. هل الخلع على سبيل الإباحة مطلقا؟ لا، حين نقول فلا جناح عليهما كون الزوج يطلق أفضل من أن يلجئ المرأة للخلع، لأن هذا من باب الإحسان. فالخلع تجري في الأحكام الخمسة، وكذلك الطلاق تجري في الأحكام الخمسة، فيستحب للزوج أن يطلق الزوجة حتى لا يجيها إلى الخلع. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة، وهي فلا جناح عليهما بذل المال الحرام في حال الاختيار يحرم على البادل وعلى الآخر. الرشوة يحرم بذل المال على من يأخذ الرشوة، ويحرم بذل المال على من يعطي الرشوة، قال فلا جناح عليهما. مفهوم الآية إذا كان يقيم حدود الله فالجناح على من؟ على الزوجين، على الزوجة وهي التي تدفع المال، وعلى الزوج وهو الآخر. فنأخذ منه هذه القاعدة. أما في حال الحاجة والاضطرار فيجوز للشخص أن يبذل المال وإن كان الآخر يحرم عليه الآخر، ويكون الإثم على الآخر. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى فلا جناح عليهما أي فلا إثم، وأصل الجناح هو الميل، جنح أي مال، فإن جنحوا للسل أي فإن مالوا إلى السل. ونعلم أن لفظ الجناح في نصوص الشارع قد يأتي ويقصد به الإباحة المطلقة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات، تجوز المتاجرة في الحج، والمتاجرة في الحج على سبيل الإباحة. لكن أحيانا قد يأتي نفي الجناح، وليس معنى هذا أنه ليس بواجب مستحب، قد ينفي الجناح والأمر على سبيل الوجوب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والسعي بين الصفا والمروة على الصحيح هو ركن في الحج والعمرة. وأحيانا يأتي نفي الجناح ويكون الأمر على سبيل الاستحباب، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ثم قال والصلح خير. إذن هذا النفي ليس للإباحة، إنما هو للإباحة لكن الأمر على استحباب، كما في قول ربنا تبارك وتعالى أيضا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. وخلاف أهل العلم هل القصر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والصواب أنه على سبيل الاستحباب. فيما افتدت به، في ما اسم موصول أي في الذي افتدت به. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى فيما، نأخذ من ذلك عدة فوائد. الأولى أن الخلع يجوز في المال الكثير والقليل، سواء كان كالمهر أو أقل أو أكثر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فيما، وما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. إذن يعم كل ما
سواء كان المال
قليلا أو كثيرا، كونه يرد المهر كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في امرأة ثابت بن قيس حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني لا أعيد ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. أردت عليه حديقته ففارقها. والحديث صحيح البخاري. إذن خلع بالمهر كامل، وقد يكون بأقل من المهر، هذا هو الأفضل والأكمل. وربما يطالب الزوج أيضا بأكثر من المهر، والأمر على سبيل الوجوب، لكنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءة كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن يجوز الخلع بمثل الصداق وبأقل منه وبأكثر منه، والأفضل والأكمل أن يكون بأقل من قدر الصداق. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى فيما، أيضا يجوز أن يكون الخلع في منفعة كإرضاع الولد لو كانت مرة أو نفقة الحمل، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى فيما افتدت به. إذن كل ما يتعلق بالمال يجوز الخلع به، وأيضا يؤخذ منه أيضا جواز الخلع بالمسؤول لعموم ما فيما افتدت به. حينما قال ربنا تبارك وتعالى افتدت، سمى الخلع فداء. ناخذ منه فائدة أن الخلع لا يشترط له لفظ معين، فإذا طلبت المرأة الفرقة وأعطت الزوج مالا مقابل الفرقة فهذا خلع، سواء قالت خالعني أو قالت افسخني أو قالت طلقني أو قالت افتديت منك أو قالت غير ذلك، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنكر أن يكون الخلع طلاق، إنما هو فداء، وهذا على كلام أهل اليمن فيما افتدت به. وحينما قال فيما افتدت أي المرأة، من التي تفتدي؟ هي المرأة المكلفة، أما الصغيرة أو المجنونة فليس لها أن تخالع من مالها، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذه حق الصغيرة كانت يتيمة. وإن كانت سفيهة أو مجنونة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما. إذن افتدت من هي؟ المرأة العاقلة التي تحسن التصرف في المال، يعني ليست سفيها. ونأخذ من فائدة أيضا أن المرأة لها أن تتصرف في مالها كيف شاءت ولا حجر عليها. وسبق أن مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالمرأة إذا بلغت حد الرشد يدفع إليها مالها إذا زال عنها الحجر، ولا يرجع الحجر عليها مرة ثانية سواء تزوجت أو لم تتزوج. فلا تنحن فيما افتدت به. هل الفدا يكون لابد أن يكون المرأة؟ لا، إذا كان الفدا من غير المرأة وقصد بالإحسان فالأمر جائز. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. مثلا الزوج يسيء إلى المرأة والمرأة لا تملك مالا، فيأتي شخص ويحسن بالمرأة ويخالع الزوج، فالأمر على سبيل الند. إذن فيما افتدت به هذا في الغالب، وليس شرطا أن يكون المال من المرأة. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى فلا جنى علينا فيما افتدت به، ناخذ منه فائدة من الأحوال التي يجوز أن يرجع الزوج بالصداق في حال الخلع، فله أن يرجع بالصداق كله أو بعضه. وكذلك من الأحوال إذا كان بطيب من خاطر المرأة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا المرأة إذا تطوعت ببعض الصداق أعطته الزوج أو أسقطت بعض حقها من الصداق عن رضا فالأمر على سبيل الجواز. أيضا إذا طلق المرأة قبل الدخول بها كما مر بنا له أن يأخذ نصف الصداق. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن هذه مواطن يجوز للرجل أن يأخذ الصداقة كله أو بعضه في حال الخلع وفي حال الرضا، وإذا لم يدخل بالمرأة وطلقها فله نصف الصداقة. الآية ساقها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه لبيان الخلع. الخلع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فهذه الآية والآية التي بعدها، أما السنة فذكرت حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت ابن قيس، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه حديقه وفرقه، والحديث في صحيح البخاري. وكذلك الإجماع، خالف في ذلك التابعي بكر بن عبد الله المزني، وخلافه يعده أهل العلم من الشذوذ، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع. فبكر بن عبد الله المزني يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والآية عامة، يحرم على الرجل أن يأخذ من المرأة شيئا، ومن ذلك الخلع. نقول هذه في حال رغبة الزوج عن المرأة، فإذا كان الطلاق من قبل الرجل ولم تطلب المرأة الفرقة فيحرم عليه أن يأخذ من شيئا. أما إذا كانت المرأة طلبت الفرقة هي فله أن يأخذ بدلالة هذه الآية، آية فلا تأخذ منه شيئا في حال رغبة الفرقة من قبل الزوج، وهذه الآية فلا تناح عليهما فيما افتدت به في حال كون الفرقة من الزوجة. الخلع بينونة صغرى، والمقصود بالبينونة الصغرى المرأة بمجرد الخلع ليس لزوجها حق المراجعة. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تناح عليهما فيما افتدت به، سماه فداء. ولو كان للزوج حق الرجوع لم يكن فداء، إذن المرأة كالأسير عند الزوج، فلما تفتدي يدل على أن الزوج ليس له سبيل عليها. وحتى لو كان بلفظ الطلاق، نعم، حتى لو كان بلفظ الطلاق كما ذكرت قبل قليل، فالعبرة بالمعنى وليس باللفظ. فإذا كان من قبل المرأة ودفعت مالا فهذا خلع، وليس للزوج أن يرجع إلى المرأة. أيضا الخلع ليس طلاقا. ما الدليل أنه ليس من الطلاق؟ لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية: الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا خلع. ذكر الطلاق الرجعي، الطلاق مرة، ثم ذكر الخلع، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، في الآية الثانية التي بعدها، حتى تنكح زوجا غيره. طلقها الطلقة ثالثة، وهذا الطلاق البائن. فلو قلنا أن الخلع طلاق أصبح الطلاق كام؟ أربعة. إذن الصحيح أن الخلع ليس طلاقا. إذا قلنا الخلع طلاق أو ليس بطلاق، هل للخلاف ثمرة؟ لا، له ثمرة. من ثمرته أنه لا يعد من الطلاق، فلو خالع امرأته عدة مرات فلا يعتبر هذا من الطلاق. فمثلا لو طلقها طلقتين ثم خالعها لا تدين المرأة بهذا الخلع، لأنه لا يعد طلقة، بخلاف لو عدينه من الطلاق أصبحت سائنا بينونة كبرى ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره. أيضا ما يتعلق بالعدة على الصحيح، إذا قلنا أنه ليس طلاقا، المفارقة في الخلع إنما يستبرى رحمها بحيضة واحدة فقط إن لم تكن حاملا، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. من ثمرات الخلاف هل الخلع طلاق ليس بطلاق، لا تجري في أحكام الطلاق. مثلا يجوز للرجل أن يخالع امرأته وهي حائض، يجوز له أن يخالع امرأته في طهر جامعها فيه، فيقول أنه ليس بطلاق، يجوز أن يخالع في طهر جامعها فيه وفي حيث. أيضا لو حصلت وفاة أحد الزوجين في فترة الترمبص لا يتوارث الزوجان، لأن المرأة أصبحت بائن من الرجل. أيضا من ثمرة الخلاف الصحيح أن الرجل لا يقع طلاقه على المخترعة، ولما قل الصحيح لبعض يذهب إلى أن الطلاق يقع على المخترعة، نقول هي الآن أصبحت بائن امرأة أجنبية، فكيف يقع عليه طلاقها؟ فهي امرأة أجنبية فلا يقع الطلاق على المخترعة لأنها تبين بمجرد الخلع بينونة صغرى. إذن هناك ثمرة في مسألة الخلاف، هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق. الآية الثانية قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن معطوفة على إما نقول ما قبلها، أي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، معطوفة على ترثوا تكون منصوبة، ولك أن تجعل لا ناهية، تعضلهن مجزومة بلا الناهية، والعضل هو المنع، والمقصود به منع الزوجة. واختلف في المخاطر في قوله تبارك وتعالى ولا تعضلهن، قيل الخطاب للأولياء، وقيل لورثة الزوج على ما كانوا عليه في الجاهلية، وقيل الخطاب للأزواج. والشيخ ذكر هذه الآية في هذا الباب على أن الخطاب للزوج، فينهى الزوج أن يعضل الزوجة وأن يضيق عليها. ولا تعضلوهن لتذهبوا، اللام هنا لام التعليل، وبعض يسميها لام كي تنصب والناصب، إما نقول لام التعليل أو نقول أن مضمرة بعد لام التعليل. لتذهبوا أي لتأخذوا ببعض، الباء هنا باء التعدية، لأن ذهب لا ينصب مفعولا، فالباء هنا للتعدية. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لتأخذوا بعض ما آتيتموهن، بعض ما أي بعض الذي آتيتموهن. وليظهر الله أعلم أن ما هنا يتعلق بالصداق، أي بعض الصداق. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى ببعض ما آتيتموهن، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. معنى ذلك إذا كان يحرم أخذ بعض ما أتاها، من باب أولى أن يكون يحرم أخذ كل ما أتاها. ببعض ما، ما كما مر بنا في الآية التي قبلها اسم موصول يفيد العموم، أي الذي آتيتموهن، أي أعطيتموهن، والمقصود به الصداق والله أعلم، فهو المختص بالمرأة. أما الهدايا وغيرها فهي عامة، لكن لا بد أن نعلم أن الهدايا التي تعطى لأجل الزواج تكون قبل الزواج، ما يسمى بشبكة أو بغيرها، الذي يظهر لي والله أعلم أنها تعطى حكم الصداق، فليست هدية محضة، هدية بسبب الزواج. فإذا حصل خلع للزوج والله أعلم أن يأخذ ما أعطاها من هدايا متعلقة بالزواج، الأمر يتعلق بالزوج وليس بأهله، لأن الأهل أيضا يهدون. أما الهدايا التي ليس لها سبب بعد الزوجية فليظهر لي والله أعلم محرمة على الزوج أو على غير الزوج كما مر بنا. مما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الأصل هو التحريم، إلا إذا أتت فيجوز للشخص أن يضيق عليها لأجل أن تخالعه. إذن نأخذ فائدة، يجوز للرجل أن يضيق على المرأة لأجل أن تخالعه إذا كان بحق. إلا أن يأتينا أي الزوجات بفاحشة، الفاحشة في كلام العرب هو الشيء المتناهي بالقبح، هذا هو الفاحش، ومنه الكلام الفاحش. واختلف في المقصود بالفاحشة، قيل الفاحشة الزنا، أي يجوز للشخص أن يضيق على المرأة إذا علم منها الزنا. ومر بنا يجب على الرجل مفارقة المرأة الزانية، ويجب على المرأة أن تفارق الزوج الزاني. فالتضييق هنا إذا قلنا المقصود بالفاحشة الزنا، تضييق على المرأة لأجل الفداء يستدل به على وجوب مفارقة الزاني. وجه ذلك، الأصل في التضييق التحريم، هذا الأصل. والقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض واجب بمحرم أبيح المحرم لأجل الواجب، مثل إذا اختلط مسلمون بكفار في تغسيل وصلت عليه، تغسيل الكافر وصلت عليه محرم، لما يختلط بمؤمنين تعارض عندنا واجب ومحرم فنقع في المحرم لأجل الواجب. كذلك أخذ الشعر في حق المحرم لمن لم يذبح أضحيته، الأصل فيه المنع، لكن لو كان لأجل التحلل تعارض عندنا واجب ومحرم نقول لك أن تأخذ من شعرك لأجل التحلل، وإن كان غيرك يمنع من أخذ الشعر حتى يذبح أضحيته. فكذلك هنا نستدل بالآية على وجوب مفارقة المرأة الزانية، لأن عندنا تعارض واجب ومحرم فوقعنا في المحرم. نقول وقعنا في المحرم في هذه الحالة لا يعد محرما، لكن في الأصل أنه محرم. وكذلك الزوجة يجب عليها أن تفارق زوجها ولو بالخلع إذا كان مصرا على الزنا، والكلام على مفارقة المرأة الزانية هي المصر على الزنا. وقيل الفاحشة المقصود بها الكلام البذي، في حديث عبد الله بن عمر في مسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي إذا كانت بديئة سريطة اللسان فلا شك أنها لم تقم حدود الله، فللزوج أن يضيق عليها حتى تختلع. وقيل الفاحشة النشوز وترفع المرأة على زوجها، واللي يظهر الله لأنه لا مانع أن تجمع هذه المعاني كلها، فيجوز للرجل أن يضيق على المرأة حتى تختلع إذا كانت مصرة على الزنا، ويكون هذا على سبيل الوجوب لأن فارق واجبة، وأيضا يجوز له أن يضيق عليها إذا كانت بذيئة اللسان حتى تختلع، وأيضا يجوز أن يضيق عليها إذا كانت ناشزا حتى تختلع. وناخذ من الآيتين الخلع، يجوز إذا كانت المرأة لا تقيم حدود الله عز وجل، أو الرجل إذا كان لا يقيم حدود الله عز وجل فيجوز الخلع. أيضا يجوز الخلع إذا كان ليس هناك مودة بين الزوجين، بسبب ذلك لا تقوم المرأة بحقه، في حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس أكره الكفر، أي كفر عن العشير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه الحديقة وفارقه الحديث عند البخاري. إذن هذا أيضا سبب. أيضا الثالث إذا كانت المرأة تقع في المعصية، فللزوج أن يضيق عليه حتى تختلع، والمعصية ذكرت أنها الفاحشة أو النشوز. وفي الجملة المرأة المصرة على الكبائر يستحب للرجل أن يطلقها، وإن ضيق عليها لأجل الخلع فالأمر أيضا على سبيل الجواز، والله أعلم. من خلال ما تقدم، الأصل في الخلع أنه مباح، هذا الأصل، لكن الخلع تجري في الأحكام الخمسة، قد يكون محرما إذا كان من غير سبب. وردت أحاديث في نهي المرأة عن الخلع من غير سبب، المختلعات هن، المنافقات نحو ذلك، والأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، لكن حديث أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما باس لم ترح رائحة الجنة. إذن إذا كان من غير حاجة محرم، وهذا الذي يفهم من الآية الأولى، دل ذلك من أربعة وجوه أن الخلع إذا كان من غير حاجة أنه محرم. قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، قال فإن خفتم، قال ألا يخاف ثم عاد مرة ثانية، إذن مفهومه قامت حدود الله عز وجل مأمونة، إذن يكون محرم. قال فلا جناح عليهما، مفهومه أن عليهما جناح إذا حصلت الفرقة مع إقامة حدود الله. ثم قال بعد ذلك تلك حدود الله، أي وجب الوقوف عنده. قال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن الفرقة والخلع من غير ما باس خلع، إذن هي معصية. دلت الآية على حرمة الخلع من غير حاجة من أربعة وجوة، إذن محرم، وقد يكون مكروه إذا كان هناك سبب، يعني الأصل في الخلع المباح لك هناك سبب، كانت مثل الأولاد أو الزوج متعلق بالمرأة أو غير ذلك، يقول الأصل جواز لكنه كراهة تنزيه. أيضا يكون واجبا إذا كان كلو كان الرجل مصر على الزنا أو المرأة مصر على الزنا، فرقة في مثل هذه الحالة واجبة، فكذلك الخلع. وقد يكون مستحبا وليس واجبا، مثل إذا كان يترتب على الخلع مصلحة شرعية للمرأة أو مصلحة شرعية للرجل، وإن كانت الحياة قائمة ومستقيمة لكن قد تحصل مصلحة أفضل من ذلك، فيكون الخلع مستحب. إذن يقال الخلع تجري في الأحكام خمسة، مثل الطلاق يجري في الأحكام الخمسة، والله أعلم.